أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. في حلقة اليوم سوف يكمل لنا القس تشارلي كوستا الجزء الثاني من رسالته الشيقة التي تحمل عنوان قضية ستارة الشباك المفتوحة.
ولذلك يعلمنا الكتاب المقدس أنه في أوقات التجربة بالجسد هنالك أمر واحد فقط: اهربوا، اهربوا من الزنا، اهربوا من عبادة الأصنام، اهربوا من الشهوات الشبابية، اهربوا من شهوات العالم. فليس من مقاومة للشيطان في حال الشهوة إلا الهرب، وكل جهاد ضد الشهوة بقوة المرء الذاتية مصيره الفشل حتما.
صديق المستمع، عندما يختار الرجل أو المرأة عبور الحدود والقبول بتسويات مذلة والإضرار بالعلاقات المقدسة من الثقة، فالعواقب لا تقل شيئا عن التدمير. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف تستمع إلى القس تشارلي كوستا يكمل رسالته التي سبق وقدم الجزء الأول منها، وهي تحمل عنوان قضية ستارة الشباك المفتوحة، مستندا إلى المشهد المألوف في سفر صموئيل الثاني والأصحاح 11. فبعد موسم من النجاحات الهائلة على صعيد القناعات والمبادئ، انتهك الملك داود وكسر قناعاته الشخصية والخاصة، فخطيته مع بثشبع أدت إلى محاولات أعمق لحجب الحقائق وإخفاء الجريمة، والنتائج قدمت تحذيرات عميقة وعويصة بالنسبة للأجيال العتيدة أن تأتي. أنت تستمع إلى برنامج نافذة على الحياة، حيث نتابع سلسلة السيرة الذاتية للملك داود، الذي كان وبكل ما للكلمة من معنى رجل شغف ومصير، وذلك ما يضعنا في منتصف الكارثة الدراماتيكية لحياة داود. صديقي، سوف نعلمك في ختام الحلقة بكيفية الحصول على مضمونها لقراءتها ودراستها مليا. أما الآن فلنستمع إلى القس تشارلي كوستا بينما يقدم لنا الجزء الثاني من رسالة تحمل عنوان قضية ستارة الشباك المفتوحة.
مستمعي، إن كنت لا تهرب فإنك ستسقط، وليست المسألة إلا مسألة وقت، وقد قدمت هذه المشورة مرارا كثيرة جدا. فحين تهرب من التجربة تنكفئ الشهوة، وهذه هي المشورة الوحيدة المفيدة في نظري. فإن حاولت أن تحارب الشهوة فستسقط، وأقول ثانية إنها مسألة وقت. والآن لنرجع إلى المشهد. لقد وقف داود على سطح القصر في نسيم الليل، ولا أحد آخر بقربه، وفقد كل وعي لهويته أو لما سيحدث إن سقط في تلك الخطية. وإذ اضطرم لهيب الشهوة في أعماق كيانه بعد خمود، بدا له الله نائيا وغير حقيقي تماما، فنسي أنه كان رجل الله، ونسي جميع الدروس التي سبق أن تعلمها في أيام شبابه وفي أثناء سني فراره في البرية، ونسي الله. لم يكتف داود بنظرة ثانية، بل مضى يحدق مدة من الوقت غير محددة، وفي ذهنه المتوقد بالشهوة تصور متعة الاختلاء بتلك المرأة الجميلة جدا. وإذ أعمته رغبته فيها اكتنفه خياله الجامح، وقد أراد تلك المرأة حالا. ثم يخبرنا الكتاب أرسل داود وسأل عن المرأة. ولاحظ الخبر الذي رد إليه، يخبرنا الكتاب أيضا: أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ أجد أحبائي هذه العبارة غنية الدلالة على نحو لا يصدق. فهذا الخادم السريع القدمين قدم للملك تحذير حكمة لطيفا، وكانت العادة الدارجة عند بني إسرائيل أن يذكر نسب الشخص دون الإشارة إلى شريك حياته، إذ كانوا يذكرون اسم الشخص واسم الأب واسم الجد وأحيانا اسم والد الجد. ولكن هذا الخادم قال أن تلك المرأة كانت بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي، بعبارة أخرى إن المرأة متزوجة. أعتقد أن الخادم عرف تماما ما كان داود يفكر فيه، فقد كان في وسعه أن يرى بثشبع هناك في الأسفل، وكان هو أيضا رجلا وكان يعرف سيده، وقد رأى دار الحريم وراقب داود يتعاطى مع النساء، ولهذا حذره ضمنا إذ أجابه. ولكن لا يبدو أن ذلك لفت انتباه داود، ففي ذلك الحين كان الله غير حقيقي تماما بالنسبة إلى داود، وإذ فقد السيطرة على ذاته قال لا لكل ما كان ينبغي أن يقول له نعم، ونعم لكل ما كان ينبغي أن يقول له لا. فالآن كانت رغبته في المتعة الجنسية مع تلك المرأة قد سدت أمامه كل أفق، وهكذا تحرك بسرعة متجاهلا أي إنذار وكل عاقبة. يخبرنا الكتاب: فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. والآن مستمعي، لنكن واقعيين تماما هنا، فإننا نتغابى إذا حسبنا أن هذا اللقاء بين داود وبتشبع كان خاليا من المتعة، إذ إن هذا الفعل صاحبه مقدار هائل من الإثارة الحسية. فالمياه المسروقة حلوة فعلا، وأعتقد أن كليهما جنى متعة جمة من تلك الخلوة الخاصة، فهو كان رقيقا ووسيما، وهي كانت موحشة وجميلة ومتملقة، وكلاهما استمتعا للغاية، ولا شيء يؤشر إلى العكس. ثم إن داود لم يفرض نفسه على هذه المرأة، فيبدو أن ذلك كان شأن زنا حدث مرة واحدة فحسب، وضعا متبادلا جلب إشباعا متبادلا. وربما قبل منتصف الليل دلفت عائدة إلى بيتها راجية ألا يكون أحد قد رآها. ولكن كما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين، هذا تمتع وقتي بالخطية في مثل جلي. وفي الواقع أن التمتع تبدد في غضون أسابيع قليلة، لأن بتشبع أرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. لطالما لاحظت على مر السنين أن إبليس لا يقلب يده أبدا في التجربة، فهو يريك فقط ما في الشهوات المسروقة من جمال ونشوة وبهجة ومغامرة مثيرة، ولكنه لا يقول أبدا لمدمن الخمر مثلا: غدا صباحا ستلقى إحدى العواقب الوخيمة، وفي آخر المطاف سوف تدمر أسرتك. كيف سقط الجبابرة؟ يعبر إف بي ماير عن الحصيلة بإحكام: هنيهة من الانغماس الجامح، ثم انهار خلقه على نحو يتعذر إصلاحه، وتلاشى سلامه، وتزعزعت أسس مملكته، واستاء الرب، وتيسرت لأعدائه فرصة مؤاتية للتجديف. داود إني حبلى. لما سمع داود الخبر كان عليه أن يتخذ قرارا، وكان في وسعه أن يسلك أحد سبيلين، فقد كان في وسعه أن يمثل في حضرة الله ويعترف بأنه مدنس ومخطئ ومذنب، ومن ثم يعلن لمستشاريه وللأمة أن قد أخطأت. ومن البديهي أن هذا تماما هو ما وجب أن يفعله، كما كان في وسعه أن يسلك سبيل الخداع والرياء، والمؤسف أنه اختار السبيل الأخير، وقد دفعه إلى التمادي في الخطية بما في ذلك فعل القتل المروع. ولا ننسى أن اختياره الكذب والخداع أطلق سلسلة لا تنتهي من الأحزان داخل أسرته المباشرة في أثناء السنين اللاحقة، فما كان أغباه إذ حاول التستير على خطيته وباشر ذلك. حين يكون الذعر مستوليا علينا لا نقرر قرارات حكيمة. وقد كان داود في خضم الذعر، فإنه قضى ليلة هواه مع بتشبع، وفيما نعلم أنه لم يختلي بها إلا في تلك الليلة فحسب، ثم يصله فجأة خبر يقض مضجعه: هذه المرأة المتزوجة من رجل آخر سوف تلد طفلك. فيفكر: ماذا أفعل؟ وبدل أن يخر على وجهه أمام الله، وبدل أن يعترف علنا بزناه، اختار سبيل الخداع والرياء، فقد طلع بفكرة مبتكرة ارتدت على نحره. يخبرنا الكتاب في الأصحاح 11 من سفر صموئيل الثاني والآية 6 ما فحواه: فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود. والآن لابد أن نعرف شيئا عن يؤاب، فهو محارب سريع ذكي واقعي التفكير، يخوض الحرب، ثم إنه بارع في تأدية مهامه. وكان داود أيضا يشعر بشيء من القلق حيال هذا الرجل والنفوذ الذي يتولاه. وهكذا تلقى يؤاب تحيط به أصوات القتال رسالة من الملك داود تقول: أرسل أوريا إلي. ولم يكن في جسم يؤاب خلية سذاجة، فهو ذكي وسريع وشكاك وماكر. وعليه فما إن اطلع على الرسالة حتى أعاد أوريا متسائلا عن السبب. ولما رجع زوج بثشبع إلى الديار، يخبرنا الكتاب سأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. هل كان داود بالحقيقة مهتما بسلامة الشعب أو نجاح الحرب أو سلامة يؤاب؟ كلا ولا لحظة، فقد كانت تلك عبارة مرتجلة مقصودا بها أن تجعله يبدو عطوفا، وهو إنما كان يستدرج أوريا محاولا أن يطمئنه ويريح باله. أما ترى مستمعي أنه كان يداهن ويزيف الأمور؟ وحين تكون في حالة تستير تعمد إلى التزوير. وهكذا أضاف أوريا في غداء فاخر وافر الألوان، ثم سأله: والآن كيف الأحوال يا أوريا؟ لا ندري أحبائي، أخدع أوريا بهذا كله أم تحير فحسب متسائلا فيما كل هذا؟ كان ينبغي أن أكون في ساحة القتال لا جالسا هنا في قصر الملك متحدثا عن الحرب. ولكن ما ندريه فعلا هو أن داود قال لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك. فكرة بارعة، ولكنها أخفقت. فبدل الذهاب إلى البيت كما طلب داود، يخبرنا الكتاب نام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. أين أراد داود أن يكون أوريا؟ ولماذا السؤال أصلا؟ إنه أراد طبعا أن يقضي أوريا الليل مع زوجته، فإذا ظهر أن زوجة أوريا حامل وكان هو قد اضطجع معها، لا يعلم أحد أبدا بما فعله داود. ولكن أوريا كان عسكريا أمينا قلبه مع الرجال في ساحة القتال، وما دام رفقاؤه خارجا في الميدان فإنه ما كان ليلتمس الراحة في بيته ويفيء إلى زوجته. ولما علم داود بهذا قال لأوريا: لماذا لم تنزل إلى بيتك البارحة؟ فأجاب أوريا بحسب كلام الكتاب: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيد يؤاب وعبيد سيد نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. يا له من توبيخ لداود الملك العظيم القائد الأعلى. كان ينبغي أن يتوبخ باستقامة جندي المشاة هذا النكرة، هذا الرجل الذي كان من خوذته حتى جزمته مكرسا للأمة ولإله الأمة. ولكن داود كان عديم الإحساس للغاية بحيث لم يعتره الندم. فتأمل كيف دبر داود الأمر. يخبرنا الكتاب: فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. والآن هو ذا ملك استولى عليه الذعر، محبط حتى الغضب حيال إخفاق مكيدته، فمهما فعل فلن يتمكن من التمادي في خطة خداعه. لقد تيسر له أن يسترق زوجة الرجل، ولكن تعسر عليه أن يستغل زوج المرأة، فإن أوريا أبى أن يتعاون. ومن ثم صعد داود مكيدته إلى المستوى التالي وهو مذعور ذعرا أكبر. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. هكذا يخبرنا الكتاب. لقد كتب داود الرسالة وختمها وقال: يا أوريا خذ هذه إلى يؤاب. دعني أسألك مستمعي، هل كان يثق بأوريا؟ نعم كل حين، فهو أرسل الرجل حاملا بيده أمر إعدامه. ولما دفع أوريا الرسالة إلى يد يؤاب في ساحة الحرب وقرأها: فاحذر من ضرب أخماسا لأسداس. إن يؤاب لم يكن غبيا، ولدي ارتياب خفي بأنه أدرك المسألة كلها بلمح البصر، فإن ملكا ينتابه الذعر ومحاربا عديم الشفقة في الجبهة الأمامية مجلبة للكارثة. ومن النكد أن أوريا البريء ترك ليواجه مصيره الحتمي. يخبرنا الكتاب أيضا: وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب. والآن لاحظ مستمعي هذا، أن يؤاب علم تماما ما كان الأهم بالنسبة إلى الملك. يخبرنا الكتاب: وأوصى الرسول قائلا: وعندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيضا. إن يؤاب يعرف أوريا، ولعله كان يعلم بأمر زوجته الجميلة وأحوال أسرته أيضا، وهو يعرف داود أيضا كما يعرف ما يريد داود حقا أن يسمعه. وعليه فعند إرساله الخبر إلى الملك يقول للساعي: قل له نفذت المهمة، لقد قمت بالعمل. وبعد ذلك احذر من حاز عدة الابتزاز. صحيح، لقد بات الملك تماما حيث يريد له يؤاب أن يكون، وسوف يقوم ذات يوم ويجعل داود يندم على الساعة التي فيها قرر ذلك القرار. وهكذا وضع أوريا حيث يقتل. ثم جاء الساعي إلى الملك من ساحة القتال وأصغى داود ليسمع جملة واحدة حابسا أنفاسه حتى طرق أذنيه ما كان يطوق إلى سماعه: مات عبدك أوريا الحثي أيضا. ودفعا لفعل الرياء إلى ذروته، فبدل أن يخر داود أمام الله ويعلن أنه مذنب بهذه الجريمة يمضي قدما في سبيله. وفي الواقع أنه عندما انتهت مناحة بتشبع على زوجها بأيام قليلة، يقول الكتاب، أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. والآن أريد أن أطرح عليك سؤالا مستمعي، وهو يبدو بسيطا إلا أنه ليس كذلك. أي سبب في الدنيا حمل داود على قتل أوريا؟ وماذا جنى من ذلك؟ فكر في الأمر. لو أن أوريا عاش ثم رجع من الحرب ووجد زوجته حاملا، فمن كان ينيط ذلك بداود أصلا؟ وقد كان من المشكوك فيه فعلا أن تنبس المرأة ببنت شفة. ثم إن داود بعد مقتل أوريا أخذها فورا إلى القصر وتزوج بها. ولطالما لاحظت أن معظم الراشدين يعدون حتى التسعة، فممن إذن كان داود يختبئ؟ حين تتصرف مستمعي في ذعر لا تفكر بمنطق، ففي الواقع أنك عادة لا تفكر بل تبادر إلى رد الفعل، فإنك تغض النظر وتستر وتطلي وتغيم وتخيم وتنكر وتمكر حتى تلفي نفسك داخل متاهة من الأكاذيب لا يمكنك أبدا أن تخرج منها، كما لا يمكنك أن تحل الخيوط المتشابكة بشدة، إلى أن تواجه في الأخير شخصا له من الإخلاص والوفاء ما يجعله يقول لك أنت هو الرجل. وسنتحدث أحبائي عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة إن شاء الرب. وفي هذه الأثناء نقرأ في ختام هذه الحادثة المروعة 9 كلمات بسيطة: وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. ثم نقطة على السطر. إن لهذه القصة وقعا على بعض أشد منه على غيرهم، فبعض الناس يعيشون في أتون الشهوة المضطرم ويلعنونها، غير أنها تلبث في مكانها ولا يريدونها، إلا أنها تثور عليهم كل حين كوحش مليء سما، فتعضهم بأنيابها وتعطل مسيرتهم الروحية مثلما عملت بداود تماما. وفي اعتقادي أن الله يطلعنا على هذه التفاصيل الخاصة بسقطة داود حتى يرى كل امرئ بوضوح إلى أين تفضي كلها وما هي عواقبها. وهكذا تصل هذه الحلقة المحزنة المظلمة المتعلقة بسقطة داود إلى ختامها. أو هل وصلت فعلا؟ كلا في الواقع، فالرجل الآن عالق في دوامة بؤس يصفها بالتفصيل في المزمور 32 كما في المزمور 51 أيضا: ليالي أرق وقلق، مرض بدني، حمى، ذكريات منتابة، فقدان وزن، شقاء شامل، والأسوأ شعور بوحشة هائلة، بعد عن الله مسافة أميال شاسعة، نفس ملؤها الأنين والألم. اقرأ تلك الآيات مستمعي بنفسك من هذين المزمورين ولتترسخ في ذهنك تماما، ولا تستعجل، فمن الواجب أن نرى من جديد أجرة الخطية. هلا تحني رأسك معي لكي نصلي. أيها الآب القدوس، لقد سمحت أن نسمع كلاما خطيرا في هذه الحلقة. نحن أيها الرب لسنا أفضل من داود، فنحن خطاط وفي الموازين إلى فوق، لكن يا ليتك تعين ضعفنا وتساعدنا لكي نهرب من الشهوة ومن التجربة، نهرب بعيدا جدا، لا نحاول مواجهتها فهي الأقوى، بل أن نعترف بأننا لا نستطيع ونتكل عليك ونهرب بعيدا جدا. أما الذين منا أيها الرب وقعوا، إني أسألك أن تعين ضعفهم فيأتوا إليك معترفين بالخطية، ساجدين أمامك طالبين غفرانك، لأن غفرانك يحرر، وأنت بيدك تقودهم إلى فعل ما هو صحيح وحق وبار. باسم المسيح نصلي، آمين.
صديق المستمع، قد لا يكون الهروب هو الحل الأفضل في كثير من المشاكل التي تواجهنا، إلا أنه الحل الأفضل والأمثل في أوقات التجارب، وبخاصة التجارب التي لها علاقة مباشرة مع الشهوات الشبابية. فإذا كنت صديقي تواجه تجربة ما وأنت تحارب بقوة ضدها ولست تنجح، محتار ومغلوب على أمرك وتبغي المساعدة والمشورة في هذا الموضوع، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديقنا العزيز، لا تتردد في الكتابة إلى القس تشارلي كوستا وطلب مشورته. لا تنسى أنك شخص عزيز ومحبوب في عيني الله وفي أعيننا أيضا. رسالة جديدة تنتظرنا في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نتركك بين يدي القدير وحفظه، وإلى اللقاء.